السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تعتبر قرار ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي ردا على إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة. الصين تواصل تدريباتها العسكرية قرب تايوان عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي للجزيرة. حزب الله يطالب بتحقيق نزيه وعادل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت دون تسييس للقضية. تفاصيل النشرة. قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن قرار ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي الجديدة جاء رداً على إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة، وكانت الوكالة الدولية الذرية على علم بالقرار الإيراني. وقال إسلامي إن الوكالة الذرية الدولية ورغم التفاهم معها في طهران اعتبرت في خطوة غريبة ومتسرعة ردود إيران على القضايا المزعومة غير مقبولة، وذلك قبل تلقي إجابات من طهران مطالبا الوكالة بالتخلي عن الحجج الواهية. نفى مصدر بالوفد الإيراني المفوض صحة الشائعات حول تخلي إيران عن مطلب رفع حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكية، وأوضح المصدر أن إيران أبدت حسن نواياها خلال المفاوضات وأرادت التوصل إلى اتفاق جيد، مضيفا أن الكرة باتت الآن في ملعب الجانب الأمريكي، وطالب واشنطن بضرورة اغتنام الفرصة التي منحها لها أعضاء الاتفاق النووي إذا ما أرادت التوصل إلى حل ناجع مع طهران. وكانت الصحيفة وول ستريت الأمريكية ادعت أن إيران قررت التخلي عن طلب إزالة حرس الثورة من قائمة الإرهاب. صرح ممثل روسيا لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه أجرى محادثات بناءة مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقريكاني بشأن قضايا متبقية تتعلق بمحادثات إلغاء الحظر عن إيران. وقال أوليانوف إنه عقد اجتماعا مع منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات إنريكي مورا لبحث سبل إحياء خطة العمل المشتركة، وكان باقريكاني الذي وصل إلى فيينا للمشاركة بجولة جديدة من المحادثات المقرر انطلاقها اليوم. اجتمع مع مورا وبحث معه ملفات مهمة خاصة بهذا الشأن. بدأت الصين اليوم تدريباتها العسكرية التي ستجري في مناطق متعددة في محيط جزيرة تايوان، وذلك في أكبر مناورة يتم تنظيمها في المنطقة حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني. وتأتي هذه المناورات ردا على الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، واعتبرتها بكين استفزازا خطيرا. وكان الجيش الصيني قد أعلن أن هذه العمليات العسكرية التي ستشمل مناورات بحرية وجوية مشتركة هي إجراءات للردع الصيني الشديد في وجه التحركات السلبية المتزايدة للولايات المتحدة بشأن تايوان، كما تشكل تحذيرا للقوى الانفصالية في تايوان. حول بدء الصين مناورات عسكرية ضخمة في مناطق محيطة بجزيرة تايوان، نستمع إلى التقرير التالي.
الصين تبدأ تنفيذ تعهدها بإجراءات عقابية ضد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وتشرع في مناورات عسكرية ضخمة في مناطق محيطة بالجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وهي في الوقت نفسه ضمن مبدأ أراضي الصين واحدة. المناورات وصفت بالأهم في تاريخ الجيش الصيني حول تايوان، وردا عليها قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها ستلتزم مبدأ الاستعداد للحرب من دون السعي لها. الوضع المتأزم هذا فرض نفسه أولا على جدول أعمال وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في كمبوديا، التي حضرها وزيرا خارجية الصين والولايات المتحدة دون أن يلتقيا، وحض البيان المشترك للاجتماع على ضبط النفس، وأكد أن الوضع يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وفي نهاية المطاف إلى حسابات خاطئة ومواجهات خطيرة ونزاعات مفتوحة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها بين القوى الكبرى. وعلى هامش اجتماعات آسيان، غرد ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل خارج السرب، وندد بالمناورات الصينية ورأى لا مبرر لاتخاذ زيارة بيلوسي ذريعة لنشاط عسكري وصفه بالعدائي في مضيق تايوان، معتبرا أن من الطبيعي والروتيني أن يقوم المشرعون الغربيون بزيارات دولية على حد قوله، مع الإشارة إلى أن رابطة جنوب شرق آسيا منقسمة بين دول لها علاقة وثيقة مع الصين مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس وأخرى أكثر حذرا من بكين، لكن لم تعترف أي دولة من الرابطة رسميا بتايوان.
إلى الملف اللبناني، حيث أصدر حزب الله في لبنان بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لفاجعات انفجار مرفأ بيروت، طالب فيه بتحقيق نزيه وعادل وشفاف بعيدا عن الاستثمار السياسي. وأكد البيان أن موجة الحملة السياسية والإعلامية المكثفة والمغرضة خلال العامين الأخيرين كادت أن تطيح بأمن لبنان واستقراره، خاصة إثر أحداث منطقة الطيون الدموية، لولا حرصنا على وأد الفتنة في مهدها وقطع الطريق أمام الساعين للحرب الأهلية. وطلب بيان حزب الله بتحقيق نزيه وعادل وشفاف لتحقيق الإنصاف وتثبيت استقرار البلاد والتمهيد للحوار الهادئ والعمل المشترك لتجاوز الأزمة الخطيرة التي تعصف بلبنان. أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن قواتها سيطرت على بعض المرتفعات في إقليم قرباغ، ردا على ما قامت به القوات الأرمينية من أعمال تخريبية ضد الوحدات الأذربيجانية. وفيما أعلن زعيم قرباغ الغير المعترف بها أراياك هارتونيان أن تعبئة جزئية بسبب تفاقم الوضع في المنطقة دعت أرمينيا المجتمع الدولي إلى وقف تصرفات أذربيجان في جيب قرباغ، حيث أدى تصعيد لأعمال العنف إلى سقوط 3 قتلى، ما يعيد شبح حرب عام 2020. أعلنت منظمة العفو الدولية أن القوات الأوكرانية تنتهك القوانين الدولية والعسكرية بنشرها الأسلحة والمعدات في مدارس ومستشفيات المدن وتعرض حياة السكان المدنيين للخطر. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنيس كالامار في تقرير جديد إن المنظمة سجلت حالة تكشف تعريض القوات الأوكرانية حياة السكان المدنيين للخطر من خلال أعمالها في المناطق السكنية واعتبارها هذه المواقع مراكز للجيش الأوكراني. وأكد التقرير أن أوكرانيا تنتهك بهذه الصورة ليس القوانين العسكرية فحسب، بل القوانين الإنسانية الدولية. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على بروتوكولي انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، وصوت 95 عضوا في مجلس الشيوخ تأييدا للوثيقتين، بينما كان العدد الضروري للمصادقة 67 صوتا، وصوت عضو واحد في المجلس ضد البروتوكولين. إلى العناوين مجددا. طهران تعتبر قرار ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي ردا على إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة. الصين تواصل تدريباتها العسكرية قرب تايوان عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي للجزيرة. حزب الله يطالب بتحقيق نزيه وعادل وشفاف بانفجار مرفأ بيروت دون تسييس للقضية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل أينما كنتم، تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر سيرته ومسيرته. تفضلوا بمتابعتنا.
أيها الأطائب، من بين الأحداث المهمة والمؤثرة التي حدثت في خلال إقامة الإمام الخميني الراحل رحمه الله في منزله الثامن بمدينة قم المقدسة تأليف كتاب كشف الأسرار، وهو عنوان كتاب تم تأليفه ردا على بعض الشبهات الدينية والعقيدية والتي كان قد ذكرها شخص يدعى علي أكبر حكمي زادة في كتاب أسرار ألف سنة الذي كان قد صدر عام 1944، علما أن حكمي زادة كان هو نفسه طالب علوم دينية لكنه كان يحمل أفكارا رجعية ومنحرفة، وكان قد عاش لفترة مع الكاتب أحمد كسروي الذي كان يحمل معتقدات معادية للدين إلى حد بعيد.
وقد خلع حكم زادة زي رجال الدين تحت تأثير أفكار كسروي، وسافر إلى أمريكا لفترة، وكان حكم زادة يرى أن هدفه الرئيس من تأليفه لهذا الكتاب إزالة الخرافات من الدين، ولكنه تسبب من الناحية العملية في إثارة الفرقة والنفاق وإثارة الشبهات بين الناس حول أصل الإسلام أكثر من أن يعمل على إزالة الخرافات والانحرافات عن الدين. وقد أدت ردود الفعل التي أثرها هذا الكتاب إلى ظهور مباحث فقهية وسياسية خاصة ولافتة عن تاريخ إيران خلال السنوات الثمانين الأخيرة.
كان كتاب كشف الأسرار الذي بادر الإمام الخميني الراحل رحمه الله إلى تأليفه من بين ردود الفعل الجادة على ادعاءات حكم زادة، حتى أصبح مدخلا لأفكار سياسية ودينية أوسع وأكثر عمقا في السنوات القادمة. وقد كانت ردود فعل الحوزة العلمية والإمام الخميني رحمة الله عليه على حكم زادة واسعة وعنيفة إلى درجة بحيث إنه اختفى من التاريخ خوفا على حياته، وخاصة بعد اغتيال أحمد كسروي.
وقد أجاب مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله في كتاب كشف الأسرار على الشبهات والإعلام المعادي للدين وعلمائه في كتاب أسرار ألف سنة، وأكد الموقف المحق والعادل للشيعة والدور البناء لعلماء الدين استنادا إلى الأحداث التاريخية، وكذلك طرح ونقد آراء الفلاسفة اليونانيين القدامى والفلاسفة المعاصرين. ولم ينبر هذا الكتاب للدفاع عن العقائد الشيعية وحسب، بل إنه وضع الحجر الأساس لفكر الإمام الخميني ونشاطه السياسي في سنوات الكفاح.
قد أعلن الإمام الخميني الراحل في هذا الكتاب صراحة أن الحكومة المشروعة هي الحكومة الإلهية، ولكنه أجاب على شبهة حكم زادة الذي كان قد ادعى عدم وجود أي دليل على أن الحكم هو من حق الفقيه، وأسسه الفقهية الرئيسة هي أخبار الأئمة وأحاديثهم التي تتصل بدورها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بالوحي الإلهي. وفي معرض إشارة الإمام الخميني إلى بعض من الأحاديث استنتج في ذيل أحدها قائلا:
يتضح بناء على ذلك أن أولئك الذين يروون سنة النبي وحديثه هم خلفاء النبي، وكل ما يثبت للنبي من وجوب الطاعة والولاية والحكم يثبت بهم أيضا. فلو كان هناك حاكم عين شخصا كخليفة له، فهذا يعني أن عليه أن يقوم بأعماله في حالة عدم وجوده.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل. مستمعين الكرام، ترى عقيلة الإمام الخميني رحمه الله السيدة خديجة الثقفي التي شهدت عن كثب هواجس الإمام فيما يتعلق بتأليف كتاب كشف الأسرار أن أفضل خصوصيات هذا الكتاب سعي الإمام من أجل الثورة في جانبين،
أحدهما جبهة الفلسفة والعرفان، والآخر جبهة تأسيس الحكومة الإسلامية. وقد كان لهاتين الجبهتين في فترة من الفترات معارضون، وخاصة في الحوزات العلمية، ولكنهما شقتا طريقهما في مناهج الحوزات بفضل صمود الإمام ومقاومته. تقول السيدة خديجة في هذا المجال:
هذا هو فكر الإمام، الإمام نفسه الذي يفكر بهذا الأسلوب فيما يتعلق بالحكومة الإسلامية، فيطالع القضايا والموضوعات العرفانية ويقوم بتدريسها. وأنتم تعلمون أن الأشخاص الذين لا يهتمون بقضايا الفلسفة والعرفان لا يهتمون بمثل هذه الأمور، أي الحكومة، والعكس صحيح. لكنه سار في جبهة محاربة المتظاهرين بالتدين، وصمد في وجه الانتقادات والتعريضات، ودرس الفلسفة، ووقف لوحده في مقابل الفكر الذي كان يعتبر الفلسفة حراما، ومهد الطريق للأساتذة من بعده.
ومن بين الخصوصيات الأخلاقية للإمام الخميني رحمه الله والتي لفت الانتباه إليها خلال بيانه لأسلوب تأليف كتاب كشف الأسرار، إيلاء الاحترام للشخصيات الدينية والالتزام برعاية شأنهم واحترام آرائهم وقناعاتهم السياسية رغم معارضته النظرية لتلك الآراء.
وتشير السيدة خديجة الثقفي إلى أن الإمام الخميني رحمة الله عليه، وعلى الرغم من تمتعه بروح محاربة الظلم ومقاومته منذ شبابه، لكن وحينما كان كبار علماء الدين يرون السكوت في صالح الأمة لأي سبب من الأسباب، فقد كان يحترم آراء هؤلاء العلماء، وكان يخصص معظم أوقاته للدراسة والتدريس.
وفي معرض إشارة السيدة خديجة ثقفي إلى الاختلاف في الآراء بين الإمام وبين علماء كبار مثل آية الله الحائري وآية الله البروجردي، تتطرق إلى رأي الإمام بشأن وجوب احترام هؤلاء العلماء والمراجع قائلة:
رغم أن السيد كان على خلاف مع آية الله البروجردي في الآراء، ولكنه لم يكن يقول شيئا أبدا، لأنه كان يعتبر احترام السيد البروجردي واجبا وبمثابة احترام للإسلام. وكذلك كان الحال بالنسبة إلى آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري، فقد كان يحترمه دوما، فالاحترام شيء والاختلاف في الأذواق شيء آخر.
مستمعين الكرام، كل الشكر والامتنان لكم على طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى، وإلى الملتقى.
أعزائنا الأفاضل، شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، ودمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع، صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب أدب المقاومة، راجين أن تمضوا معنا أطيب الأوقات في حلقتنا لهذا الأسبوع. ندعوكم للمتابعة.
أيها الكرام، لتجربة السجن خصوصية عند الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي، لأن محاولاته الأولى لنظم الشعر كانت في غياهب السجن، وذلك عندما اعتقل وهو في طريق عودته من المدرسة الفاضلية في طول كرم إلى بلدته لقضاء العطلة الشتوية في عام 1951، فقال قصيدته طير في قفص، ومنها أمسكوني وبسجن وضعوني، وبدون ذنب ضربوني، ومتى أرادوا شتموني وعذبوني، لأقول شيئا مجرما هم يحسبوني، لأعيش حرا إنهم قد منعوني.
أحبتنا الكرام، ولم تقتصر القصائد التي ذكر فيها السجن على هذه المحاولة الناجحة بالرغم مما يبدو في بعض تركيبها من ضعف، بل تكرر هذا المضمون في أشعاره، إذ كان السجن أبسط ثمن لكلمة حق أو لموقف وطني. ففي قصيدة أخرى بعنوان سجن وتعذيب يقول: نزلنا السجن في يوم بلا ذنب جنيناه، فلم نلمس سوى ظلم وطغيان عرفناه، فما في الحكم من عدل ولا الإنصاف خلناه.
فهذه هي حال الفلسطينيين، يسجنون لا لجرم سوى المطالبة بالحقوق المغتصبة، ولأنهم يرفضون التنازل عن الهوية الوطنية التي تحفظ لهم كرامتهم. ولذلك كان للسجن صدى واسع في أشعار المقاومة، ولا نستغرب ذلك لأن معظم شعراء المقاومة أودعوا السجون مرة بعد مرة. وقد يترك السجين خلفه عائلة تعاني خارج السجن مثل ما يعاني هو داخله، فكيف يصفو لها عيش وهي لا تعلم إن كان ابنها يأكل أو يجوع، ينام أو يحرم من النوم دون أن يكون له جرم؟ إضافة إلى أصناف التعذيب التي تفتقت عنها العقلية الهمجية في محاولة يائسة لترقيع الأحرار وإذلالهم، ولكن أن لهم ذلك ولم يفت الدسوقي أن يستعرض أحوال ذوي الأسرة، فها هو يتقمص شخصية ابن أسير في قصيدة بعنوان رسالة من ولد لأبيه في السجن، مصورا حزن عائلته ومعاناتها ولاسيما أيام العيد، فيقول: أبتي إليك رسالتي، هي في العذاب معنونة، أعيادنا وحياتنا باسم الشقاء مزينة. أبت العزيز رسالة أهديك في العيد الحبيب، هذه الرسالة يا أبي تصف الشقاء بلا نحيب.
مستمعين الأفاضل، ولا يكتفي دسوقي بذلك، بل يأخذ موقع الأب فيرد على ابنه خارج السجن ويخاطبه قائلا: يا صغيري، لست أدري ما المصير، ضاع عمري، لست أدري كم سأبقى في ظلام السجن، في السجن الكبير. أحبتنا الكرام، حول إمكانية أن تتحول تجربة السجن إلى مفردة للمقاومة في قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي، هذا حوار مع ضيف البرنامج، ندعوكم للاستماع إليه.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالسداد والتوفيق للأستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا ولأحبتي المستمعين. أستاذ، كما نعلم أنه الشاعر محمود دسوقي قد عانى مأساة التشرد والمخيمات والسجون، وذكر كل هذه المعاناة في قصائده التي كتبها، برأيكم كيف يمكن أن تتحول تجربة السجن إلى مفردة للمقاومة في قصائد هذا الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي؟
أسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم، وشكرا لكم لإتاحة هذه الفرصة في الإضاءة على الشاعر الفلسطيني محمود الدسوقي، هذا الشاعر المقاوم، وقد نظم الشعر في سن مبكرة وهو ما زال في بداية المرحلة الثانوية، وصدر له أول ديوان شعر مطبوع مع عدد من الطلاب الشعراء وهو ما زال في المدرسة الثانوية، ثم أصدر في عام 1957 ديوان السجن الكبير، وفي عام 1959 ديوان مع الأحرار، كما أصدر ديوان موكب الأحرار فصدر ومنع نشره، واعتقل الشاعر وقدم للمحاكمة بتهمة التحريض على الدولة. صدر له بعد ذلك ذكريات ونار والمجزرة الرهيبة وصبر وشاتيلة وطير أبابيل وجسر العودة وزغاريد الحجارة والركب العائد وتراتيل الغضب وغيرها، والشاعر الدسوقي كتب شعر المقاومة في فلسطين المحتلة عام 1948، وقد فرضت عليه الإقامة الجبرية في قريته وسجن مرارا بعد ذلك نتيجة لشعره المقاوم. والشاعر الدسوقي يصور في شعره حياة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والمعاناة التي يلاقيها على أرضه وفي وطنه، ويصور آلامهم ويتغنى بآمالهم، وقد كان متماهيا مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى في الثمانينيات، ووصف أحداثها وتغنى بها. ومن قصائده يا أمنا الأرض يقول: الأرض أرضي والبلاد بلادي، مهما بعدت فحبها بفؤادي، أروى الدماء أبي وأمي غرسها، وبها تغنى قبلهم أجدادي، تعبوا بها كدحوا لجني ثمارها، فرح الجميع بغلة وحصادي. الأرض أرضي لا أروم بديلها، منها الحياة لعشرة أولادي، فيها ولدت بها كبرت ولم تزل، فترابها هو عدتي وعتادي. الأرض أرضي كم جنيت ثمارها، السهل تلك جبالها والوادي، وبقربها بنيت منازل قرية حطين، تحكي سارف الأمجاد، سكنت بها تلك الجموع بعزة، نعمت بخير الأرض والإيراد، مضت الحياة بها وكانت جنة، أترى تعود ويطمئن فؤادي. شعبي تبدلت الحياة، ألا ترى إني رهين القيد والأصفاد، ذي قريتي هدمت وأرضي صودرت، أين العدالة كي أنادي؟ شعبي تناديك البلاد، فقل لها لبيك روحي تفتديك بلادي. وهكذا نرى أن هذا الشاعر المقاوم بكل صنوفها وبكل المعاناة في سجون الاحتلال الغاشم الصهيوني في إسرائيل، فكتب هذه التجارب الشعرية بدمه وبمشاعره التي كان يشارك بها أبناء شعبه في فلسطين. تحية لروح هذا الشاعر الكبير محمود الدسوقي، ولكم جزيل الشكر.
وفر الشكر والامتنان لك أستاذنا الشاعر والأديب الأستاذ محمد حسن علي من سوريا، وفقك الباري ورعاك.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، ابقوا معنا لنستعرض معا المزيد من قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر محمود دسوقي.
مستمعينا الأعزاء، تعد قضية اللاجئين الفلسطينيين وصمة عار ونقطة سوداء في تاريخ القانون الدولي، وقد تناولها الأدباء في كثير من أعمالهم، فلا نكاد نظفر بعمل أدبي واكب النكبة والأحداث التي عقبتها دون أن تحتل قضية اللاجئين مساحة منه. بلفت الأنظار إليها وتصوير عذبات اللاجئين ومعاناتهم، وقد كانت القصيدة الثانية من ديوان الدسوقي مع الأحرار بعنوان بعد المأساة، يقول الشاعر فيها: أيا ليلى بربك أخبرينا عن الأوطان ثم النازحين، وقولي إن تخذت الصدق دينا، أبي أهلي أفروا هاربين، وإخواني أقد فروا جميعا وأضحوا للثرى متلحفين، أم اخترمت حياتهم المنايا وأضحوا بالدماء مضرجين.
مستمعينا الكرام، فقد كان وقع الصدمة رهيبا على الفلسطينيين، والشاعر واحد منهم يعبر بلسانه عن وجدانهم ويمضي في ذهوله وتساؤلاته غير مصدق ما حدث. وعلى الرغم من أن الشاعر لم يخرج من فلسطين ولم يذق مرارة الاغتراب والتشرد، إلا أنه استطاع أن يجسد بصدق ودقة أحاسيس اللاجئين وينطق بلسانهم على نحو ما في قصيدة رسالة لاجئة التي يقول فيها: أبتي كتابي بالدموع كتبته، أبتي عذابي في الطفولة ذقته،
عمر طويل بالشقاء قضيته، عيش الهناء على الشتات أبيته، وطن حبيب في الحياة حرمته.
ويلاحظ المطالع في دواوين الشاعر محمود دسوقي أنها سجلات للأحداث، وثقها بطريقة فنية وجدانية ليس فلسطينيا فقط بل عربيا وأحيانا عالميا، لا سيما إذا كانت تعني أمته وتؤثر في مستقبلها. فمن تصوير انعكاسات نكبة 1948 على شعبه إلى تصوير المجاز التي ارتكبها الغزاة المحتلون، ومنها مجزرة كفر قاسم عام 1956 التي سقط فيها 50 شهيدا، وقد صورها الشاعر بطريقة معبرة مؤثرة في قصيدته مؤامرة مدبرة، وذلك حيث يقول: بالشعب حلت مجزرة، مجزرة مكدرة، حلت بهم مصيبة، مجزرة مؤثرة، 50 شخصا سقطوا صرعى فتلك المجزرة.
وعندما نشبت حرب لبنان وحمل شارون على الجنوب اللبناني، ظنا منه أن الشعب الفلسطيني سينتهي إلى الأبد، قال دسوقي قصيدة بعنوان ذكرى ومصير، يخاطب فيها شارون قائلا: أأنهر الدم يا شارون تفنينا، نساؤنا الغيد أطفالا ستهدينا، مهما قتلت من الأطفال نرجعها جحافلا في بطون الغيب تأتينا.
مستمعي الأفاضل، تدور القضية الفلسطينية من ألفها إلى يائها حول الأرض، وعلى ذلك فلا عجب أن تحظى الأرض بنصيب الأسد من الشعر، فكيف إذا كان الشاعر مناضلا شارك شعبه في فعاليات يوم الأرض وخاض الإضرابات واعتقل بسبب ذلك؟ وقد صور الشاعر دسوقي ذات يوم الأرض في قصيدته حبيبة الأرض حيث قال: رويدك أرضي فلا تحزني، سأروي بدمي سفوح الجبال، سأروي السفوح، سأروي التلال، وركب الضحايا كهول، شباب نساء رجال، لحبك ضحوا لأجلك ماتوا لنصنع المحال.
أعزائنا الأفاضل، لقد كان شاعرنا يترجم المأساة التي يعيشها بواقعية ووضوح، ويعبر عن أفكاره دون مواربة أو مجاملة، ولذلك كان نصيب الصورة الفنية من شعره ضئيلا، وهي إن وجدت فصورة جزئية ليست كلية، وهي منتزعة في الغالب من بيئته الفلسطينية التي عاشقها وغنى لها، ومن ذلك ما نجده في قوله من قصيدة غدا نلتقي: غدا نلتقي فوق خضر الروابي، بنيت أعلى سحرها معبدي، على ربوة كم كساها الربيع بساطا من الزهر كالعسجدي، غدا نلتقي لن تحول النوائب بيني وبين لقاها الندي، سيصدح في الشرق لحن اللقاء، سيصدح في الشرق لحن اللقاء، وترقص أوتاره في يدي.
وتمثل القدس أعزائي الكرام القلب النابض للقضية الفلسطينية، مثلما هي الباعث الأقوى على النضال والتضحية، وهذه المكانة للقدس جعلت منها مصدر إلهام لكثير من الشعراء، حيث تغنوا بتاريخها ومعابدها كما استلهموا التراث والدين واستعادوا أمجاد المسلمين وحروب تحرير القدس من الاحتلال الصليبي وغيره. مستمعينا الأحبة، كل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة بين رحاب الشعر المقاوم ضمن برنامجكم أدب المقاومة. تذلك الحين إلى الملتقى.
شكرا على المتابعة وحتى الملتقى.
Thank you. الشمس شموسا منهم لا تدانيها ضياء وعلا ووجوها كالمصابيح فمن قمر غاب ونجم قد هوى
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على حبيبي قلوب العالمين السيد الأمين محمد المصطفى وعلى آله ومن اصطفى، لا سيما مولانا الشهيد السبت الحسين بن علي عليهما السلام. مستمعين الأفاضل، تحية البدء من خفايا القلب إلى حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بحضراتكم وأنتم تتفيؤون بأفياء الشعر الحسيني، وهو يدق أبواب عطاءات الإمام الحسين عليه السلام مع قصيدة للشاعر العراقي حيدر السلامي. نتعرف عليه أولا ثم نقرأ شيئا من قصيدته، تفضلوا بالمتابعة مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر السلامي في مدينة الحلة في محافظة بابل العراقية عام 1967. حصل على البكالوريوس من قسم الإعلام في جامعة بغداد، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين ورئيس أسبق لقسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة. شارك كمعد ومقدم في عدد من القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، منها كربلاء وإذاعة الروضة الحسينية المقدسة، فيما منح لقب مستشار إعلامي من المركز العراقي للإعلام بمصادقة كلية الإعلام في جامعة القاهرة. نشر العديد من المقالات والقصائد في مختلف الصحف والمجلات، وشارك في العديد من المؤتمرات والمهرجانات والندوات والأمسيات الأدبية، منها مؤتمر الإمام الصادق بدمشق، ومؤتمر العودة إلى القرآن بدمشق، ومؤتمر الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في طهران. ومهرجان ربيع الشهادة بكربلاء، ومهرجان ربيع الرسالة، والأسبوع الثقافي في بيروت، وغيرها الكثير. صدر له ديوان شعري بعنوان أنت الحسين ومعجم الموروثات والشعائر الحسينية، كما له مجاميع شعرية وقصصية مخطوطة. أما الآن
فندعوكم لمتابعة قصيدته في الإمام الحسين عليه السلام.
الحسين الماضي الحاضر. عاينت في التاريخ، هل لك أمثلة؟ وتزاحمت بالفكر عنك الأسئلة. طالعت كل صحيفة ورواية مقبولة وصحيحة أو مرسلة، ونظرت في أسنادها ورواتها متتبعا أحوالها متسلسلة. قلبت أوراق الحقيقة باحثا عن مثل قافلة كتلك القافلة. خرجت بعائلة تناجز دولة، وكفاك أنك رب تلك العائلة. ورجعت ألتمس الجواب، وجدته في يوم نجران حديث مباهلة، فعلمت أنك لم تلدك بتسعة أم، ولم تحضرك أية قابلة، ورأيت فيك محمدا برسالة، ورأيت أمته بقتلك جاهلة.
مستمعين الأفاضل، كل من تعامل شعرا وشعورا مع الحسين عليه السلام رأى أن السيرة والمسيرة للإمام الشهيد هي ذاتها التي تجسدت في رسول البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم جده، فهي الامتداد الأمثل لمنهجية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه عليه السلام أعلنها بوضوح أنه خرج لطلب الإصلاح في أمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن رآها تلطخت بدماء الأفكار المسمومة والبعيدة عن كنه ما أراد تبيينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأمة، وهو أيضا امتداد لنهج الحق الذي اتبعه علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنهم نور واحد يتجلى بأنوار السماء. وبحلاوة الكلمة الشاعرة يتطرق إلى هذا المعنى الشاعر العراقي حيدر السلامي، فيضيف:
يا ابن الذي أوصى بحفظ عدوه وعفى فأغرى بالسلامة قاتله، كم شذ بي درب لغيرك وجهة، وظللت لولا كان حزنك بوصلة. كم تاه وجهي بينهم وعرفتني، ورجعت أبكي نفسي المتخاذلة. قد أرضعتني كربلاء قضية، وتعلقت أمي بجرحك آملة، وأبي الموله ما بكاك لغاية، لكن وعاك وكنت أعظم مسألة. أمم وثورات رأتك شهيدها وتمثلتك شعارها متفائلة. بعض أرادك راية لسلامه ولحربه، بعض أرادك قنبلة. لكليهما أصبحت نصرا حاسما، بيضاؤه حمراؤه متعادلة. حرية الإنسان عندك أولا، حرية الإنسان عندك أولا، آياتها لا ريب فيها نازلة، بل إنها أم الكتاب وقلبه، بل إنها في البدء باء البسملة.
أعزائنا الأكارم، قرأنا لحضرتكم قصيدة الحسين الماضي الحاضر، وهي من نظم الشاعر والإعلامي العراقي حيدر السلامي. شكرا نقولها لمتابعتكم، وثناء يتقدم لحضرتكم لاستماعكم، ودمتم بود.
إلى الميدان وبالأشفان، مثل بطل جسام وليوث الحريبة، مثل بطل جسام وليوث الحريبة.
ماشي قصد المعركة وبيبينا بدارة، زاهي مثل ضي القمر تشعشع انواره، يشبه ابوه المجتبى ويحمل اسراره، الله من طب الحرب سوى بالغارة. من الميدان تفرش جعان، وصالة صالة حيدر ما هي غريبة، وصالة صالة حيدر ما هي غريبة.
إلى الميدان وبالأشفان، مثل بطل جسام وليوث الحريبة، مثل بطل جسام وليوث الحريبة.
ثابت بوسط المعركة بعزمه وإيمانه، ينصر أبو سكنه ويصد سيف عدوانه، ما يقبل الذل والهضم والعز عنوانه. ميدان أرض المعركة إي والله ميدانه، بطل مهيوب رعب القلوب، رغم العمر خلى العدا بحال عصيبة، رغم العمر خلى العدا بحال عصيبة.
إلى الميدان